الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حديثي معكم اليوم عن كنز من كنوز الجنة، كلمة وصفها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة، كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: كنا إذا صعدنا شرفا كبرنا، وإذا هبطنا واديا سبحنا، فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. قال: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم براحلته حتى حاز أبا موسى، قال: فسمعني أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة، لكن فقه هذا الحديث عجيب. شراح الحديث يقولون: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يحافظون على الذكر، نصحهم بنصيحتين. النصيحة الأولى: إن خفض الصوت بالذكر أولى من رفع الصوت به. الأصل في الذكر إنه سر، باستثناء الأذكار العامة زي الأذان والإقامة، هذه بيرفع فيها الصوت لدعوة الناس. لكن كونك تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ليس الغرض أن تسمع غيرك، وإنما الغرض أن تسمع ربك، وربك سميع، ليس بأصم ولا غائب، لترفع صوتك لتدعوه. هذا هو الأدب الأول، وهذا الأدب في الدعاء وفي الذكر. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. شمل الدعاء وشمل الذكر. الأدب الثاني في المعنى: لما وجدهم حريصين على تنزيه الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، ويفقهون معاني هذه الكلمات، يعني ليه لما ينزلوا تحت يسبحوا ولما يطلعوا فوق يكبروا؟ ليه مش العكس؟ ده معنى مهم جدا، لأن عندما ترتفع على مكان عال تستشعر العظمة، العلو والعظمة. فهنا تذكر نفسك أن الله أكبر وأن الله أعظم. وكلما هبطت في مكان منخفض تستشعر الدنو والسفول، فهنا تنزه ربك عما لا يليق به. يبقى سبحان الله عند الهبوط حتى وانت طالع السلم ونازل السلم، اعرف ان هذا ذكر بمناسبة. فلما رأهم حريصين على التسبيح والتكبير ندبهم إلى الكلمة التي يتبرؤون فيها من الحول والقوة، يعني يا رب نحن لا نذكرك بحولنا وقواتنا، وإنما بحولك أنت وبقوة منك أنت. ولهذا جاءت لا حول ولا قوة إلا بالله، ليعلن الإنسان تبريه من أي قوة أو أي حول، مش أنا اللي بعمل، ولكن الله هو الذي يوفق، الله هو الذي يوفق. ولهذا قالوا عنها إذا كانت لا إله إلا الله بتشير إلى توحيد العبادة، أن تعبد الله وحده، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله بتشير إلى توحيد الاستعانة، أن استعانتي بالله وتوكلي على الله ومعونتي من الله. وبهذا يكتمل معنى إياك نعبد وإياك نستعين في فاتحة الكتاب. الحوقلة وهي اختزال لهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كما نقول بسملة بسم الله، حمدلة الحمد لله، هذا الاختزال مجمع عليه في الأمة، اختزال لغوي والأمة مجمع عليه، يقولون الحوقلة. الحوقلة هذه الكلمة العظيمة هي كلمة استعانة وكلمة توكل، كأنك تقول يا رب أعني. احنا بنجد بعض الناس بيخطئوا في استخدام الكلمة اللي هي من اعظم الاذكار، كنز من كنوز الجنة. يعني مثلا البعض يرددها عند المصيبة، اذا اصيب بمصيبة او سمع بمصيبة قال لا حول ولا قوة الا بالله. والحقيقة ان عند المصيبة في ذكر اسمه ذكر الاسترجاع، قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قالوش لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف توظيف الكلمات في مواضعها. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة معونة وكلمة عمل، أعمل بس أنا بطلب منك العون يا رب. إنما المصيبة كلمة عجز، عند المصيبة أنا مش عارف أعمل إيه. إنا لله وإنا إليه راجعون، خاصة مصيبة الموت. والاسترجاع ليس عند الموت فقط، في كل مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة، ثم بين أجرهم وثوابهم فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الخطأ الثاني الذي يستخدمه كثير من عوام المسلمين تحريف اللفظ نفسه، تحريف الكلمة. طبعا هي يفعلونها بغير قصد. لما تجد بعض الناس يقول يا حول الله أو لا حول الله، والتحريفات كثيرة على حسب اللهجات، هذا تحريف لا يجوز لا يليق. وبعض مشايخنا قالوا كأنه يعني أو يقصد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيعني هو أخطأ. والمخطئ يتعلم، يعني واجبه أن يتعلم، وحقه علينا أن نعلمه. ما يفضلش يقول أنا اتعودت على كده، ما ينفعش يعتذر بهذا العذر، لا أتعلم، ده كلمة فيها ده كنز من كنوز الجنة. ومعنى أنها كنز من كنوز الجنة معنى عظيم جدا يا أخوان. تعالوا نشوف كنوز الدنيا. أنت لو بتبني بناء بيت أو مسجد أو غيره، وفضلت نص عربية رمل وربع عربية زلط، بتعمل فيهم ايه؟ بتسيبهم مرمين قدام المكان، وتحس انهم عبء، هشيلهم واديهم فين؟ وتخلص منهم ازاي؟ ممكن تاخد مخالفة بسبب انهم مرميين، لان ده شيء لا قيمة له، بالذات بعد ما خلصنا الحاجة اليه اصبح لا قيمة له. فمثل هذا لا يكنز. لكن لو عندك كم سبيك الذهب مش هترميهم قدام باب البيت، هتشوف لهم خزنة وتحطهم وتقفل عليهم وتراعيهم وتقول ده ايه؟ ده مستقبلي ومستقبل ولادي، مستقبلي في الدنيا انا والولاد والذرية. هو ده الكنز. الكنز ما يدخر لينتفع به عند الحاجة اليه مما له قيمة. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنز من كنوز الجنة، هي الجنة فيها حاجة لا قيمة لها؟ كل ما في الجنة له قيمة، كل ما في الجنة له قيمة، وقيمة عظيمة. وتجدد ما في الجنة شيء معجز. كان أحد الأخوة مرة بيقول لي هو ما ينفعش النخلة تطرح مرتين في السنة؟ بتجيب مرة واحدة في السنة، السنة بعيدة، مع ان رب العزة قضى وقدر هذا، والناس بتدخر التمر وبتعيش عليه طول السنة، لكن احساسك ان التمر بيجي مرة واحدة وبيخلص الموسم ويخلص، احساس فيه فقر وحاجة. طب تعالى بص لثمار الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني ايه؟ يعني فيها خاصيتين، انها لا تنفد ابدا، كل ما تاخد كل ما يجي غيره وتتجدد. الامر الثاني يجي غيره احسن منه، مش يجي غيره زيه ولا مثله. هو ده اللي كلام بارح؟ لا، ده شبهه، ده اعلى وافضل. هي دي الجنة. فلما يجي الرسول يقول لي كنز من كنوز الجنة، يبقى لا حول ولا قوة الا بالله. ايه بقى؟ تقدر تتخيلها؟ الكنز اللي هو عينينه لما نحتاج له، اللي بنحافظ عليه وبنخبيه وبنحرسه وبنحميه. هكذا الكلمة، لانها عبرت عن عقيدة المؤمن، لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا بقى نشوف الاستخدامات الشرعية للكلمة، وفي أربع استخدامات أنا هكتفي بموضعين. الموضع الأول لما تيجي تخرج من البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الذكر أن من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك هديت ووقيت وكفيت، وتنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر ما لنا ولإنسان هدي ووقي وكفي. هذا حديث صحيح. وفي حديث آخر، حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على هذا الذكر ذكرا آخر أو دعاء آخر، فكان يرفع بصره إلى السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، وفي رواية أو أبغي أو يبغى عليه، وده مش هنشرحه، يحتاج مننا وقت طويل. لكن أنا هقف مع الذكر الأول. الإنسان هو خارج من بيته، إما خارج لعبادة، رايح المسجد، رايح يحج، رايح يعمل عمرة، رايح في أمر من أمور التعبدية، وإما خارج للدنيا، راح شغله، راح غيطه، راح يبحث عن رزقه، بياخذ بأسباب الرزق. الإنسان في الحالتين دول محتاج إيه؟ محتاج الكلمتين دول، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ابتداء، على اسم الله أبتدي. بسم الله استعانة برضه، لكن توكلت على الله هي كلمة الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا هي كلمة الاستعانة. فصار هنا التبرك بالابتداء بسم الله، والاستعانة بطلب الاستعانة عن طلب المعونة، يا رب أعني. والمعونة من الله في باب الرزق، أن ترزق رزقا حسنا، رزقا طيبا، لأن أحيانا بتبقى الأرزاق قبيحة سيئة، إنك ترزق من حرام، أو ترزق رزقا قبيحا، وبعض الناس بيرزقوا من الخمر والبغاء والزنا ويقولوا دي أرزاقنا، لا ده رزق خبيث. يبقى بتطلب ان الله يعينك على رزق حسن، رزق طيب. الامر الثاني ان يعينك على الاكتساب، ما ترهقش، ما تتعبش باكتسابه، حتى لو كان العمل مضني ومتعب، سواء كان دنيوي او لتعبدي، يجي الذكر يخفف عنك. عشان كده السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتكت من عمل البيت، بيت علي بن ابي طالب بيت ما فيهوش امكانيات، مش هقول زي بيوتنا في الفلاحين، لا اقل كتير. فتخيل عشان تعمل رغيفين عيش لازم تطحن الشعير وتعجنه وبعدين تخبزه، ولا أشياء كثيرة. واضح أن الراحة أثرت في يديها، عابدة رقيقة. فلما رأى علي هذا قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه سبي، في عبيد وسبي يوزعهم على الفقراء، أنت بنته يعني، اطلب منه أن يعينك بخادم، حد يساعدك، عبد يخدم معك. فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فأبى أن يعطيها، لا بخلا، وإنما لأن غيرها أحوج إلى المال منها. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنها هي فلزة كبده، أحب الناس إليه، لكن قال لها: لا أعطيك وأدع أهل الصفة الذين لا يجدون. طبعا رجعت بيتها منكسرة الخاطر، غير مجبورة الخاطر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، فأتاها في بيتها بالليل، ودخل عليهما وهما في الفراش، وجلس بينهما، وقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ انت عايز الخادم عشان ترتاح ويريحك، انا اقول لك حاجة احسن من الخادم. قالت: بلى يا رسول الله. قال: تسبحين اذا اخذت مضجعك من النوم، تسبحين 33، تحمدين 33، تكبرين 34، فهي خير لك من خادم. ابن القيم يقول: والله ما ارهقت في عمل فقلت هذا الذكر الا واحسست براحة وطيب قلب وانشراح قلب بعدها. يبقى الأذكار لها تأثير في المعونة، لأن من الذي يعينك؟ الله. الله قادر أن يرزقك بكلمة كن بغير حساب، لكنه جعل لكل شيء سببا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هنا إن المؤمن بيعبد ربنا وهو بيشتغل للدنيا، وبيعبد ربنا وهو بيشتغل في الطاعة. العبادة بس مش عشان جاي أصلي الجمعة، العبادة وأنا مروح البيت وأنا رايح الغيط وأنا رايح الشغل، بحول المباح الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه إلى عمل صالح بالذكر بالنية الصالحة الخالصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكرنا هذا النموذج للخارج من بيته إما لتعبد وإما لعمل دنيوي، في كل الأحوال هو عابد لله. وشوفوا بقى التأثير الكلمات لما الملك واقف مستنيه على باب البيت، ملك للهداية، ملك للتوفيق والتسديد، ملك ليدافع عنك ليحفظك. فالملك يدعي لك على طول، يقول لك هديت وكفيت ووقيت. ربنا يزيدك هدى، يهديك ويزيدك هداية، ويكفيك كل ما أهمك. عندك دين، عندك خوف من شيء مستقبلي، ربنا يكفيك ما أهمك، يغنيك ويقيك من كل سوء، يقيك من كل مكروه. وهنا الشيطان يعلم أن هذا العبد أصبح في حرز منه، فيقول لصاحبه الشيطان الثاني يلا بقى ملناش مع دوت محاولات، ملناش مع شغلة. ليه؟ انت شفت ربنا هدا ووقاه وكفاه، هنعمل له ايه؟ ازاي هنخرجه من الهداية؟ ازاي هنخرجه من الوقاية؟ ازاي هنخرجه من الكفاية؟ هو خلاص بعد عننا. طبعا لما تقول الذكر ده واللفظ ده وانت مستحضر معنى الاستعانة ومعنى العبودية، يكون التأثير ويكون النتيجة. لأن الأذكار مش مجرد كلمات تقال باللسان. كثير من الناس لما بتذكر بتسيء الأدب في الذكر، كهؤلاء الذين يتراقصون مع الذكر ويذكرون على أنغام الموسيقى. طبعا هذا ليس بذكر، هم يسمونه ذكر، هو ليس بذكر، هو لعب عبث، تسلط شيطاني على عقول فارغة تافهة. لكن الذاكر خاشع، الذاكر مرتبط برب، مربوط مع رب في اتصال لا ينقطع. التواصل بين العابد والمعبود هو أصل العبودية، أصل العبودية حتى في أحلك المواقف. ولهذا لما قال أبو بكر الصديق في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه أبصرنا. احنا بنستخبى فين بالضبط يعني؟ هو ده مكان نستخبى فيه؟ ده هم فوقنا، رجليهم لو بص تحت رجليه هيشوفنا. فقال له النبي بثقة المتواصل مع ربه الواثق في حفظه: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هو ده اللينك المتواصل، هو ده التواصل الذي ينبغي أن يكون. طبعا الرسول يحقق فيه المثل الأعلى، بس هذا المثل الأعلى لكي نحتدي به. لكي نحاول أن نكون على منهاج على طريقته. سريعا كده هضرب مثال تاني، هضرب مثال تاني في التعبد بس. المؤذن بينادي للصلاة الخمس، بينادي بأذكار الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر لا إله إلا الله. كل هذا ذكر، لكن بيجي عند كلمة الصلاة ما بيقولش ذكر، بيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالوا يا أخواننا أقبلوا إلى الصلاة. اللي متأخر يجي بسرعة، أقبلوا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة. الكلمة دي ليست ذكر وإنما هي دعاء، نداء. عشان كده احنا أمرنا ان احنا نذكر الله بأذكار الآذان، فنردد ما يقوله المؤذن. إذا قال الله أكبر قلنا الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، لأن لو قلت زيه حي على الصلاة، طب أنا بقول لمين؟ هو بيناديني أنا، طب أنا بنادي مين؟ ده أنا برد الذكر بيني وبين نفسي، مفيش نداء ولا حاجة، يبقى مش مناسب إن أنا أقول زيه، لكن مناسب إنني أجيبه بما يناسب دعائه لي، فأقول له أنا جاي أهو، خلاص أنا جاي أهو. بس أنا لما أقول لك أنا جاي أهو، أنا هنا اعتمدت على قوتي وعلى عقلي وعلى جسمي وعلى حولي أنا. أي حد بينادي عليك يقول خلاص يا عم أنا جاي أهو، أنا جاي أهو، بعتمد على نفسي بس. لكن الرسول علمنا إيه؟ نقول لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أتحرك ولا قوة لي على الحركة إلا بالله، بمعونة الله. شفتوا المعنى؟ معنى تعبدي. الحول هو التحرك، الحركة، تحول من حال إلى حال، من مكان إلى مكان. فلا حول ولا قوة. ودايما أضرب مثل، جبت عربية جديدة أحدث موديل، أدور ما تمشيش، ما بتمشيش. ليه ما بتمشيش؟ أنت ما حطتش بنزين يا مولان، هتمشي إزاي؟ لازم فيه القوة الدافعة، قوة الاحتراق الدافعة، الباور. طب جبت صبيحة بنزين وحطيته تحت الحمار، مش هيمشي برضو بالبنزين، لأن لازم العربية تبقى مهيئة بمطور وعجلات وكل ما فيها لكي تسير في هذه الطريقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى لا تحرك إلا بهذا الذي بيّنه الله في كل شيء، كل بحسبه. لكن القوة من الله، والتحريك من الله، والدفع من الله، والتوفيق من الله، هم دول الموضوعين اللي قلت هتكلم عليهم. في مواضع أخرى، منها مثلا لما تقلق بالليل، لما تقلق بالليل بتقول لا إله إلا الله، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيها معاني كثيرة، ده برضو من المعاني المهمة. في معنى آخر، لكن كما قلنا لو أردنا أن نتتبع هذه المعاني التي يقال في هذا الذكر سيطول بنا، وقد طالت بنا الخطبة فعلا، سيطول بنا الكلام، ونحن لا نريد كثر الكلام بقدر ما نريد دلالة الكلام وخلاصة الكلام. ولهذا أختم حديثي معكم بقول ربنا عز وجل لمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كما صح في الحديث، يقول ربي عز وجل أسلم عبدي واستسلم. إما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت فاهم المعنى ده؟ ربنا يقول أسلم عبدي يعني انقاد، واستسلم، الاستسلام للأمر والنهي، والاستسلام للحكم الشرعي، والاستسلام للحكم القدري الكوني، ليس لي من أمري شيئا، الأمر كله لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيننا على أداء حقه علينا، وأن يوفقنا، وأن يتقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.